بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية. سبق أن الأطباء عندهم مشعرات، علامات، دلالات يقرؤون من خلالها هل هذا الإنسان في حالة صحية جيدة أو أنه مريض، ويقرؤون هل هو حي أو أنه ميت. فإذا قاسوا درجة حرارته ونبضه وضغطه، فكانت هذه العلامات الثلاثة تقول إنها صفر: الحرارة صفر، والضغط صفر، والنبض صفر. ثم وجهوا ضوءا باتجاه عينه فلم تتوسع الحدقة ولم تتضيق، قالوا بأن هذا الرجل قد مات. فهذه علامات يسميها الأطباء علامات حيوية. كالعلامات الحيوية يوجد علامات ومشعرات إيمانية. يا ترى إيمانك حي لما ميت لا سمح الله؟ يا ترى إيمانك في وضع صحي جيد أو أنه في وضع صحي متدني؟ كيف تعرف؟ يعني لازم واحدنا كل فترة يطمئن على وضع قلبه، على وضع إيمانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بين الحين والآخر، يقول: جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله. هيك يقول: جددوا إيمانكم. ما يكون الإيمان مات، ما يكون الإيمان ذهب، ما يكون الإيمان نقص، ما يكون الإيمان انخفض، ما يكون الحالة الإيمانية عندك في تراجع. كيف بدك تعرف الحالة الإيمانية في تراجع ولا في تقدم؟ كيف بدك تعرف الحالة الإيمانية موجودة لما مفقودة؟ هذه الدروس معنية بتقديم مشعرات لك تكون بين يديك من أجل أن تقيس درجة حرارة إيمانك. والمطلوب يا أيها الإخوة وأنتم تسمعون هذه الدروس مباشرة أن تبدأ تستخدم هذا المعيار وهذا المشعر وتتفقد حالك، أنه أنا يعني بهذا المشعر والمعيار في إيمان لما ما في إيمان، إيماني صح لما إيماني في مشكلة في نقص. المشعر الأول كان السرور بالطاعة، والمشعر الثاني التألم من المعصية. إذا كنت تسر بالطاعة معناته الإيمان عندك وضع منيح، إذا كنت تتألم من المعصية، تتوجع من المعصية، معناته الإيمان عندك منيح. المشعر الثالث الحب في الله، إذا كنت تحب الصالحين، تحب المتقين، تحب الرجل لأعماله الخيرة، معناته الإيمان عندك منيح. المشعر الرابع البغض في الله، إذا كنت تكره من يفعل المعاصي، إذا كنت تكره أفعال الفجور، معناته الحمد لله الإيمان عندك منيح. هذه معايير أربعة. أما لا سمح الله يا أخوانا إذا كان واحد ينزعج من الأعمال الصالحات، لما بده يدفع الزكاة يعني بيشعر كأنه روحه بده تطلع. أذكر بأن شيخنا عليه رحمة الله حدثنا عن والده الشيخ أمين كفتار، جاءه رجل قال له: يا سيدي أنا أريد منك أن تساعدني. قال: شو بدي أساعدك؟ قال: أنا رجل لا أدفع الزكاة. قال له: طيب. قال له: بدي إياك تساعدني. قال له: أدفع الزكاة، شو بدي أعمل لك؟ قال له: لا، أنا ما بقدر أدفع الزكاة، أنا إذا بطلع الزكاة من مالي وبدي أعطيها لحدا بشعر كأنني سأختنق، ما بقدر. ما بقدر أنا أشوف مالي حدا عم ياخده، ما بستطيع اتخيل هذا الشيء. قال له شو بدي أنا ساوي؟ قال له أنا حب عزمك بكرة لعندي على الغداء، فبتجي أنت وأربع شباب بيحضروا عندك بالدرس بتنقيهم، بس اختارهم يكونوا شباب أقوياء جلدين. قال له طيب. قال له أنا حب دخلك على الغرفة، حط لكم الأكل بالغرفة اللي فيها صندوق المصاري تبعي، بس خلصتوا غدا اغمزهم لهدون هالشباب بيقوموا بيسبتوني، بس انني سبتوني انت بتقوم على الصندوق بتعد المصاري وبتحسب لي الزكاة تبعون وبتاخد الزكاة وبتروح. قال له بس اوعك يفلتوني قبل ما تطلع انت من البيت لانه اذا انا بمسكاك. القصة عن جد يعني. فالشيخ قال ما في طريقة غير هيك. قال له الله يوفقك بدك تساعدني. ما بقدر، انا ما بستطيع انه ادفع الزكاة. قال له طيب. بالفعل راح الشيخ وراحوا معه أربعة، ولما يعني خلصوا الأكل غمزوا الشيخ، فقاموا الأربعة وثبتوا الرجل، والشيخ قام على الصندوق وبدأ يأخذ المصاري. وهذا الرجل شاف الصندوق انفتح وبلش يشتم بالشيخ، يسب يلعن يشتم يصف بالسوء. والله الشيخ حسب المصاري وحسب 2.5% ومضى. تاني يوم بيجي هذا الرجل لعند الشيخ عيونه منفخة ومتألم، قال له الله يجزيك الخير يا شيخ، الله يجزيك الخير اللي خلصني من نار جهنم، يعني أخذت الزكاة اللي تعطيها لمستحقيها، بس الله سترك أنه ما مسكتك. في ناس يتألمون من الطاعة، يتوجعون. لا سمح الله، إذا واحد هيك معناته في بإيمانه شيء، إيمانه مدخول به، ولو قال بأنني أنا مؤمن وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين. فلا سمح الله إذا كنت تتألم من الطاعة، تتألم يا أخي بتشعر بأنه صلاة الفجر مزعجة جدا، مزعجة يا أخي، شو هي صلاة الفجر؟ يعني ليش هيك حاطينا أنتو؟ يعني بعز نومته للواحد بيقوم يصلي؟ أي والله أنا ما بتحمل هذا الشيء. إذا كنت تشعر بأن صلاة الفجر مزعجة، وبالمقابل تشعر بأن السهر على يعني أفلام أو مسلسلات لا ترضي الله عز وجل شيء سار وشيء مبهج وشيء أنت بتفرح فيه فرحا شديدا، لا سمح الله، معناته الإيمان مدخول به، ومعناته منخفضة درجة حرارة الإيمان تبعك. لحق حالك عشان ترفع درجة حرارة الإيمان قبل ما تنتهي انخفاض درجة الحرارة إلى الصفر فيموت الإيمان. إذا كنت لا تحب أهل الطاعات تنزعج جدا لما إذا أجى لعندكم واحد صالح، تنزعج أنك تجلس إليه، ما بتحب. بالمقابل إنسان يحب أهل الفجور ويسر بأهل الفجور ويسر بأهل الضلال، معناته مشكلة. هذا عنده بدل الحب في الله والبغض في الله، عنده حب من يبغضهم الله وبغض من يحبهم الله، معناته الإيمان عنده مشكلة. وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين. هذه مشعرات أربعة أيها الإخوة مضت في الدروس الماضيات. اليوم مشعر جديد من مشعرات الإيمان، من العلامات التي تقيس بها درجة حرارة إيمانك، وهل إيمانك موجود أو غير موجود، هل هو صحيح أو أنه مريض. الرضا بالقضاء والقدر. إذا كنت ترضى عن الله عز وجل بقضائه وقدره فإيمانك في القمة، وإذا كنت أو كان الإنسان ساخطا عن الله عز وجل منزعجا من أفعال الله عز وجل متألما مما يوقعه الله تعالى فيه، ليس راضيا عن الله عز وجل فيما يأمر وينهى وفيما يفعل ولا يفعل، معناته الإيمان عنده في موت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، بل نضع خط يا أخوان، تحت لا يؤمن، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. إذا أصابك مكروه فأنت راض عن الله عز وجل، إذا أصابك ما يسرك فأنت راض عن الله عز وجل، لأنك تعلم بأن الله لا يأمر إلا بخير، والحكم حكمه، والأمر أمره، والنهي نهيه. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه الإمام الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان. يعني إذا بدنا نعرف أنت إذا الإنسان في إيمان أو ما في إيمان حنطلع على هالثلاثة. أما يا أخواننا إذا بالكلام، هلأ أقول مين بيحب يكون دكتور؟ كلنا منحب. مين بيحب يكون مليونير؟ كلنا منحب. مين بيحب يكون صاحب جاه كبير؟ كلنا منحب. الشغلة مو بالكلام. يعني هلأ إذا بيت الحكيم هدون كلياتهم دكاترة، إنه خلص أخي أنت بيت الحكيم صرت دكتور معناته. بيت النجار كلهم نجارين هدون. الشغلة مو بالكلام، الشغلة هناك علم وهناك عمل وهناك تطبيق، بتصير نجار أو ما بتصير نجار. طيب هلأ الإسلام والإيمان هيك بالاسم، شو اسمك أخي؟ محمد. شو اسم أبوك؟ عبد الله. خلص مبروك صرت مؤمن. نحن هكذا أيها الإخوة، الناس كثير منهم ورثوا الإسلام وراثة. سيدنا علي يقول: يأتي على الناس زمان لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. يعني هو اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، وكاتب على باب بيته هون الحاج فلان الفلاني، بس هو مو مؤمن بنوب، ما في إيمان. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. السنين عم بيقولوا نحن مؤمنين، الله قال لهم أنتم لستم مؤمنين. طيب كيف بدي أعرف أنا مؤمن أو غير مؤمن؟ ثلاثة من أصل الإيمان. بدنا نفحص عندك ثلاث أشياء بيبان معنا يا مؤمن يا مو مؤمن. ما لنا علاقة أنه كتبت على الباب الحاج أو ما كتبت، ما لنا علاقة سموك محمد لما سموك سعيد لما سموك خالد لما سموك عبد الله. بدنا نفحص أشياء هذه المشعرات تقول بأن هذا الإنسان مؤمن أو غير مؤمن. ثم إذا كان مؤمن مو معناته بيضل مؤمن طول حياته، لا، بدك تفحص إيمانك كل فترة ما زال موجودا أو لا سمح الله في هزة من الهزات وفي زلزلة من الزلازل خرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. العلماء أو في رواية تانية تقول يرتفع الإيمان منه، بينسحب. لو كان مؤمن بس لما ذهب باتجاه المعاصي بيطلع الإيمان منه. معناته الإيمان مو خلاص، يعني أنا مؤمن خلاص طول عمري بضلي مؤمن، لا، بدي أتفقد الإيمان في كل فترة. ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هذا واحد. المؤمن ما بيكفر المؤمنين ولا يتهم المؤمنين في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في معتقداتهم. أنا ما لست قاضيا على هؤلاء العباد، الله عز وجل يحكم بين الناس، أنا أخذ بظاهر الناس ثم الله عز وجل يتولى السرائر. الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، هذا واحد. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. هذا رقم اثنين. ثلاثة والشاهد هنا في الدرس: والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. أن تؤمن بالقدر هذا علامة أنك مؤمن، إذا واحد ما بيؤمن بالأقدار ما بيرضى بالأقدار، ليش هيك عم بيصير؟ يعني هلا الله عز وجل ما لقى ناس يبتليهم غير نحنا؟ يعني هيك لأنه نحنا عم نصلي؟ هيك لأنه أنا بيجي على الجوامع؟ بطلت إجي على الجوامع. معناته هذا وإن كان داخل على الجوامع ويأتي، بس الإيمان في قلبه ضعيف أو لعله ميت بالأصل، ويتحرك هو حركات أهل الإيمان بس بالحقيقة ما في إيمان. أم سليم أم لسيدنا أنس بن مالك، كانت متزوجة قبل والده لسيدنا أنس بن مالك، وعندها طفل من زوجها اسمه أبو طلحة. روى البخاري ومسلم قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، عنده ابن صغير مرض، هذا الولد مرضان، الأب الشغل، الابن مات، فقالت لأهلها أمه للولد، فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، ما حدا يخبره، أنا بدي أحكي له لزوجي. قال فجاء المساء، رجع من الشغل، فقربت إليه عشاء. هلا أم ميت ابنها وابنها الصغير، شو بدها تعمل؟ إجا جوزها المساء. قال فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، يعني نام زوج مع زوجته، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ لو أنا عرتك كتابي لمدة أسبوع وبعد أسبوع دقيت لك تليفون قلت لك والله سمحت خلصت من الكتاب، إذا خلصت رجع لي، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ صير أنت تقول لي أخي ما في كتاب ما بدي أعطيك. قال لا. قالت فاحتسب ابنك، ابنك هذا اللي كان مريض كان عاري عندك، ولا الله عز وجل استرد عاريته، احتسبه عند الله. يا لطيف يا إخواننا والله، هلا هذا الكلام يعني أنا عم بقرأ هيك قراية، بس شوف شو هالمرأة هذه، شو هالزوجة، شو هالمؤمنة يلي عندها قدرة أن تضبط نفسها أمام أقدار الله عز وجل. ابنها ميت بالغرفة الثانية وتضع عشاء لزوجها وتتصنع لزوجها ثم تقنعه وترضيه وتجعله يرضى عن قضاء الله فيما حدث. قال فغضب لما سمع هيك، غضب أنه ليش هيك تركتيني، طيب ما خبرتيني أول ما أجيت، وقال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحملت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، فانطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة أيها الإخوة التي يرويها البخاري ومسلم أن الإنسان المؤمن عندما يتلبس الإيمان ظاهره وباطنه، وعندما يدخل الإيمان قلبه يرضى عن قضاء الله تعالى وقدره. واحد من أساتذة الجامعة جامعة دمشق وهو من مدينة حلب عنده ابن طبيب معه شهادة بورد وهو أنجب أولاده وأحسن أولاده، بعد أن نال شهادة البورد بيوم واحد صدمته سيارة فمات. الله أكبر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. أقام تعزية في حلب، بعض أساتذة الجامعة هنا في دمشق خرجوا إليه لتعزيته. يقول واحد من الأساتذة في جامعة دمشق وهو شيخ، قال والله يا أخوان عندما ذهبنا إليه في حلب راح يباسطنا ويمازحنا ويعني يخفف هو عنا، بعد أن قدم لنا طعاما أنه نحن قادمون من الشام، قال جلس إلينا يباسطنا ويمازحنا لأننا جئنا من مكان بعيد. شو هالإيمان؟ أب يفقد ابنه في ريعان شبابه وفتوته وزكائه وقوته ونشاطه، في اليوم الذي كان يؤمله منه فقده. والله واحد من الإخوة التجار عنده ابن عمره 30 سنة، أنا أعرف بأن هذا الابن مرضي جدا. مات الابن، ذهبنا إلى التعزية. والله لما خرجنا من التعزية الأب واقف، سلم علي الأب مبتسما، قال يا أستاذ ابني نور الدين هذا الذي يعني فقدناه، قال هو أكثر أولادي رضا لي وأذكى أولادي وأنجب أولادي وقد توفاه الله. أريد أن أخبرك أمرا أنت ومن معك، إذا سألكم الله تعالى عني فأخبروه أني راض عن قضائه وقدره. الله أكبر. والله نحن يعني تصاغرنا أمامه. هذا المؤمن، المؤمن يرضى عن الله عز وجل فيما يفعل وفيما ينهى، أما من يسخط عن الله عز وجل، أما من لا يرضى بفعل الله عز وجل، أما من يتهم الله عز وجل في أقداره في قضائه في قدره في أفعاله، لا سمح الله لو أن إنسانا وجد في نفسه هذا الشيء فليعلم بأن درجة حرارة الإيمان عنده منخفضة وربما تكون ذاهبة، كمان حالة الإيمان ذاهبة. الآن يا أيها الإخوة، لا سمح الله هذا مشعر، عفوا هذا مشعر من مشعرات الإيمان، امتحن نفسك فيه. الآن لا سمح الله لو كان واحد بيننا فعلا يرى في نفسه أنه ليس راضيا عن قضاء الله وقدره، أو أن رضاه يعني بين كان واحد من الصالحين يناجي ربه يقول لله تعالى إلهي راض عما ترضاه أنا راض، شيء يا ربي اللي أنت ترضاه فأنا راض. واحد من الصحابة ولم يكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامة؟ قال الله. قال نجوت ورب الكعبة. نجوت؟ قال ليش تقول هيك، كيف نجوت؟ قال لأن الكريم إذا قدر عفا، مدام الله عز وجل هو حيتولى الأمر خلاص أنا مسرور جدا. إذا الله هو مرتب لك، هو الذي يقضي لك ويقدر لك، فكن في اطمئنان يا رجل، فالله عز وجل مالك الملك، هو الذي يتصرف فيك، هو الذي يقدر أقداره ويقضي قضاءه فيك، فكن راضي. لا سمح الله لو كان في واحد يشعر في نفسه عدم الرضا، عدم الرضا كليا أو جزئيا، ماذا يفعل؟ كيف أنا بدي طيب إذا قست درجة حرارة الإيمان عندي من خلال القضاء والقدر لقيتها صفر، أو لقيتها بدل ما تكون 37 لقيتها 20، شو بدي ساوي حتى يدخل برد اليقين والرضا بالقضاء والقدر إلى قلبي؟ ماذا أفعل؟ مطلوب منك أمران اثنان، الأمر الأول الإكثار من ذكر الله تعالى، لأنك إذا أكثرت من ذكر الله عز وجل أحببته، وإذا أحببته رضيت عن أفعاله. لذلك يا أخواننا ما استطعتم أن تكثروا من ذكر الله افعلوا، ورمضان فرصة أن تراقب قلبك ونفسك وجوارحك وكلك، تذكر الله في كل أحيانك، ناموا على ذكر واستيقظوا على ذكر وكلوا على ذكر وتسحروا على ذكر وامشوا في الطريق وأنتم تذكرون الله عز وجل، وادخلوا المسجد وأنتم تذكرون الله، وإذا كنتم جالسين فراقبوا قلوبكم تنادي على الله عز وجل، وإذا كنت في عملك فلهج بذكر الله عز وجل. أكثروا من ذكر الله حتى تصير قلوبكم متصلة به جل جلاله فتحبه وترضى عن قضائه وقدره. إذا أردت أن تزيد إيمانك بالقضاء والقدر ورضاك عن القضاء والقدر مطلوب أمران اثنان، الأمر الأول أن تكثر من ذكر الله تعالى، الأمر الثاني أن تصحب من يرضون عن قضاء الله تعالى وقدره. لأنه إذا كان أصحابك ومن تجالس من هؤلاء القوم الراضين عن قضاء الله وقدره تتعلم منهم وتتأثر منهم وتتعلم من حالهم أكثر من تعلمك من قالهم، ولا سمح الله إذا كان من حولك ممن لا يرضون عن قضاء الله تعالى وقدره سيؤثرون بقلبك ويؤثرون بك ويعلمونك كيف تتخلى عن رضاك عن قضاء الله تعالى وقدره. لأن الصاحب يعدي والطبع يسرق من الطبع، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. وربما كان هناك إنسان ليس راضيا عن قضاء الله تعالى وقدره، بل كان ناقما فجالسته فأحرق قلبك. لذلك انتبهوا إلى من تجالسون ومن تصاحبون. الإكثار من ذكر الله وصحبة من يرضى عن قضاء الله تعالى وقدره يقوي عندك هذا المشعر الإيماني، الرضا بالقضاء والقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. الحديث أخرجه الإمام الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك.